الحمد لله والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب صدقة الفطر. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وقول في هذا الحديث صاع من تمر أو صاع من شعير يدل على أن صدقة الفطر تخرج طعاما، ولا تخرج ثمنا، فالواجب إخراج الطعام لا إخراج القيمة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها طعاما، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وخالف أبو حنيفة فذهب إلى جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر. والصحيح ما عليه الجمهور لهذا الحديث ولغيره. وقول صاع من تمر أو صاع من شعير ذكر في الحديث الصاع، فإذا كان الشخص يملك دون الصاع فهل يجزئ أن يخرج ما تيسر له أو تسقط عنه صدقة الفطر؟ هذا مما اختلف فيه العلماء. والذي يظهر أن إخراج بعض الصاع مما يجزئه، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج الصاع، فإذا كان الشخص لا يستطيع أن يخرج الصاع ويستطيع أن يخرج نصف الصاع أو دون ذلك فيفعل ما يستطيعه. وإنما يخرج الشخص ما فضل عن قوت يومه وليلته، عن قوت يوم العيد وليلته. أما إذا كان ليس عنده ما يفضل عن قوت يومه وليلته فلا تجب عليه الصدقة، بل هي ساقطة عنه. وهذا على مذهب الجمهور، أما أبو حنيفة فأوجبها في حق من يملك 40 درهما، وهذا القول غير صحيح، ما في من يدل عليه. قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مد من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلازل أخرجك ما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر، ففيه ما سبق ذكره أن صدقة الفطر تخرج طعاما وإبدال ذلك بالقيمة مما لا يجزئ على ما سبق، أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط، والأقط هو اللبن المجفف. أو صاع من زبيب، وفي هذا رد على أبي حنيفة، فيه رد على ابن حزم في قوله أن الواجب إخراج الصاع من التمر أو الصاع أو الصاع من الشعير، الواجب إخراج الصاع من التمر أو الصاع من الشعير، فإن هذا الحديث فيه ذكر الأقط وفيه ذكر الزبيب، دل ذلك على أن الأمر أو على أن صدقة الفطر لا تقتصر على التمر والشعير. قال فلما جاء معاوية وجاءت السمراء وهي الحنطة قال أرى مدا من هذه يعدل مدين، والمعنى أنه اقتصر على نصف الصاع، المد يعدل مدين فنصف الصاع يعدل الصاع، وهذا الأمر قد حصل قبل ذلك، فلعل أبو سعيد رضي الله عنه ما اطلع على ذلك، وإلا فإن الأدلة قد دلت على مشروعية إخراج نصف الصاع من الحنطة، وجاءت أحاديث متعددة في الباب، ومنها ما فيه ضعف يسير منجبر كحديث عبد الله بن عباس رضي الله بن عمر بن العاص، وجاء من مراسيل سعيد بن المسيب بإسناد صحيح إليه، ومراسيل الديان وهو مؤيد، مرسل سعيد المسيب مؤيد بأحاديث فيها ضعف يسير وبآثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فثبت ذلك عن أبي بكر الصديق، وثبت عن عمر بن الخطاب، وثبت عن عبد الله بن عباس، وعن عبد الله بن الزبير، وعن جابر بن عبد الله، وعن أبي هريرة، فإخراج نصف الصاع من الحنطة من الأمور القديمة قبل ملك معاوية، حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي زمن أبي بكر، وفي زمن عمر، فلعل الأمر لم ينتشر في تلك الأزمان، ربما لقلة الحنطة لم يشتهر والشهر في ملك معاوية، وإلا فإن الأمر قديم كما تدل عليه الأدلة. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزل أخرج كما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن يخرج الصاع، وقد عرفنا أن الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان على خلاف ما ظنه أبو سعيد رضي الله عنه، فقد ثبت الأدلة مشروعية إخراج نصف الصاع من الحنطة، وحصل هذا كما عرفنا في خلافة الصديق وفي خلافة عمر رضي الله عنهما، وجاء عن جماعة من الصحابة على ما سبق بيانه. وفي هذا الحديث ما يدل على حرص أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على ما علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فلا أزل أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومخرج صدقة ومصرف صدقة الفطر للفقراء والمساكين على القول الصحيح وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم لحديث ابن عباس طهر للصائم من البغي والرفث قال وطعم للمساكين. والأئمة الأربعة ذهبوا إلى أن مخرجه مخرج الزكاة أي في الأصناف الثمانية. وحديث ابن عباس يدل على أنه للفقراء والمساكين. وصدقة الفطر السهماء تكون بالكثارات فإنها طهرة للصائم فهي كفارة له لما يحصل له من اللغو والرذل فهي أسلم ما يكون بالكفارات. شأنه كشأن غيرها من الكفارات التي تصرف في الفقراء والمساكين ككفارة اليمين والظهار والجماع فهي كفارة لعمل معين ولشيء معين. صحيح على أن الزكاة عموما تكفر الذنوب على سبيل العموم إلا أن هذه مختصة بشيء معين مختصة بما يحصل للصائم من اللغو والرذل. فعلى كل حديث ابن عباس يدل على ذلك قال وطعمه للمساكين في شرعة من أجل هذا فتصنف في الفقراء والمساكين. والمساكين ما أطلق دخل فيهم الفقراء هذا ما سبق بيانه فيما مضى. بهذا نكون انتهينا من كتاب الزكاة. وبعد ذلك دخل المؤلف رحمه الله في كتاب الصيام. نكتفي بهذا وننتقل إلى الفرائض.